العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا إنه من الأشياء الذي لا بد من اجتنابها الربا، والربا زيادة ليس لها أي عوض مقابل عند تبادل سلعة بسلعة أو في قرض، فهو الربا يتحقق في معاملات التبادل كما يتحقق في الدين والقرض. ولذلك قسم الفقهاء في الفقه إلى الربا المعاوضي والربا القرضي. والربا المعاوضي له شروط معينة، وفي الربا القرضي ليس فيها شروط سوى الشرط، أي أنه يشترط زيادة. ولذا قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الحرمة إنما أتت من ناحية الشرط، أي زيادة بربا أو تسميه سعر الفائدة أو أي شيء تسميه، إنما أتت الحرمة من ناحية الشرط هذه. لكن هل مقدار؟ ما أظنه أن المسلمين لا يعرفون ذلك. نأتي لعمل المصارف الإسلامية، إلا أن المصارف والمؤسسات ومؤسسات التمويل الإسلامية تشارك في الأنشطة الحقيقية بالإضافة إلى ممارسة الدين. صحيح أنها تشارك في بعض الأنشطة الحقيقية، بيع، مضاربة وأمثال ذلك صحيح، لكن ممارسة الدين كاملا من أهم أعمالهم، ممارسة الدين بأشكاله المختلفة. فعليها أن تولي عناية خاصة لاجتناب الربا ومعرفة الأحكام الفقهية لكل موضوع، واجتناب كل معاملة فيها قرض، لا إلا إذا ثبت قلوها من الفائدة المحرمة. وهذا هو عمدة وربط مربط الخير، هو هنا أن المصارف إنما همهم إدامة المصرف بالعوائد التي تأتي، لا ينظرون إلى خصوصيات هذه العوائد من أين أتت وخصوصية. يقولون مصرف إسلامي ولكنها بالاسم فقط لا بالحقيقة. اجتناب ألعاب الحظ، القمار والميسر. من المعلوم من قواعد الشرع الحنيف حرمة كل العقود التي تنطوي على قمار وميسر، وتدخل بعض أقسام اليانصيب المعروف في العصر الحاضر، ويدخل بعض المغامرات والرهانات ضمن ألعاب الحظ. ولذا لا تستطيع المصارف الإسلامية إطلاق مثل هذه المشاريع أو المنتجات إلا بعد معرفة خلوها من النوع المحرم في من هذه الألعاب. من اشترى هذه البضاعة كذا وكذا، لا بد من معرفته، هذا الحكم هل هو جعالة، هل هو أي شيء هذا، من اشترى هذا وصدر اسمه كذا، أو أوراق اليانصيب وأمثال ذلك، لا بد من معرفة أحكامها كل واحدة بحدودها. الجمع بين العقدين، بين عقدين في معاملة واحدة، لا ريب ولا إشكال في أن كل عقد له قواعده وله قوامه الخاص به ومقتضاه. ولذلك قال الفقهاء: كل شرط يخالف مقتضى العقد يكون باطلا، إذ كل شرط عقد له مقتضاه وله مقوماته. فهذا صحيح، عقدان يجتمعان في معاملة واحدة مستقلتان لا إشكال فيه، وهذا دائر. يبيع شيئا لأحد الأشخاص، ثم ذاك الشخص يبيع شيء آخر لهذا البائع، هذا عقدان صحيحان واقعان. كل عقد له مقوماته، مبيع وثمن، والعقد الثاني مبيع وثمن، مقوماتهما كاملة ولا إشكال فيه. اجتماع العقدين له صور متعددة. الصورة الأولى ما إذا كان العقدان كل واحد منهما له مقوماته فاجتمعا في معاملة واحدة، ورقة واحدة يكتب البايع المبيع والثمن، وفي الضمن يذكر أنه اشتريت من عندك كذا وكذا بثمن معين، عقدان في معاملة واحدة. صحيح هذا، لا إشكال فيه. الصورة الثانية ما إذا كانت معاملة وعقد مشروط بأن يكون بيع آخر منه، وهذا لا إشكال فيه أيضا. أبيعك هذه السيارة بشرط أن تبيع لي دارك، وهذا أيضا عقد بثمن معلوم، والمبيع معلوم والثمن معلوم في كل واحد من العقدين، هذا صحيح. أبيعك هذه الدار بشرط أن تؤجرني دارك الموجود في المنطقة الفلانية بأجرة معينة، صحيح. شرط في ضمن معاملة بعقد آخر اجتمع في معاملة واحدة، لكن كل مقومات كل عقد ظاهر ولا غبار ولا غموض فيها. الصورة الثالثة، أبيعك هذه الدار ومقابل الدار الثاني بدون أن يبين أن هذا الدار الثانية هل هو بيع أو هو ثمن لهذا الدار. هذه الدار الثانية هي مساوية لهذا في الثمن، أكثر أقل مجهول في هذه المعاملة حينئذ. عقدان أو عقد واحد، وأن المبيع في كل واحد منه والثمن ما مقداره، هذا هو القسم الذي نريد أن نذكره. فالأقسام اجتماع عقدين في معاملة واحدة ليست كلها باطلة، بعضها باطلة إذا لم تكن معروفة لا من حيث المبيع ولا من حيث الثمن، نذكر ذلك. من المعلوم من قواعد الشرع الحنيف حرمة العقود التي تنطوي على لا ريب في لزوم احتفاظ كل عقد بمقوماته وسائر خصوصياته. كل عقد له مقتضيات وله شروط ومقومات، فلا يصح الخلط بين العقود المختلفة بحيث لا تحدد مكافاه العاقدين والعاقدين والتزامهما بطريقه واضحه. اجتماع عقدين في معامله واحده بحيث لا يعرف كل واحد منهما المبيع والثمن والتزاماتهما، هذا النوع من الاجتماع لا يصح. اما الذي ذكرناه عقد مقابل عقد، مبيع مقابل شيء آخر مبيع آخر، عقد بيع مقابل أن يبيع داره أيضا بثمن معين، لا إشكال فيه من هذه الناحية حينئذ. ومن أجل ذلك بدلا من توقيع عقد واحد يشمل أكثر من معاملة على الطرفين، الدخول في معاملات مفصلة تحت عقود منفصلة. فإذا أرادوا أن يتخلصوا من اجتماع عقدين يدخلوا في معاملة، ولكن كل عقد مفصل من حيث مقوماته من حيث التزاماته حتى لا يوجب الاختلاط بينهما ويرفع اللبس والجهل في البين. نعم قد يتصادف الفرد أو المصرف الإسلامي عددا من المعاملات التي يمكن أن يكون فيها اتفاقات يتوقف بعضها على بعض، وحينئذ يجوز الجمع بين بعض العقود على أن تخضع لبعض الشروط. حينئذ هناك تدخل عقود في الضمن، هذه العقود تدخل لكن ما صحيح يمكن أن يكون على نحو الشرط وبحسب الشرط، أبيع كذا بشرط أن تبيع لي كذا، أجرك كذا بشرط أن كذا، عقد إجارة وعقد بيع وهكذا، كلها بحسب الشروط. مثلا لذلك البيع والإجارة عقدان مختلفة النتائج، هذا في المن هذه الإجارة في المنفعة والبيع في العين، ففي حين أن الملكية والمخاطر تنتقل إلى المشتري، في البيع المبيع عين المبيع ينتقل إلى المشتري، فحينئذ كل ما في العين من التزامات تنتقل هذه الالتزامات إلى المشتري. بينما لا ينتقلان من المؤجر إلى المستأجر، لأن العين لم تنتقل إلى المستأجر وإنما المنفعة انتقلت إلى المستأجر، أما الأصل باقي على ملك المؤجر. ولذا من الضروري إبقاء الإجارة والبيع كاتفاقين منفصلين. ففي الإجارة المنتهية بتمليك في المصارف الإسلامية تبقى العلاقة بين الطرفين طوال فترة الإجارة علاقة مؤجر بمستأجر، وهذا صحيح الآن متداول، يذهب إلى المصرف يشترون له الدار هذا ويجلس في هذه الدار على نحو الإجارة إلى المدة المعينة حتى يدفع الثمن كاملا. ففي هذه الفترة هذا الشخص الذي اقترض من المصرف علاقته مع المستأجر فقط علاقة المؤجر والمستأجر، المصرف مؤجر لهذه الدار والمقترض هو مستأجر في هذا، لا ربط له بالقرض أبدا. صحيح هذا المقدار؟ صحيح. ويبقى المصرف مسؤولا عن المخاطر والنفقات إذا تحقق في البيت، المصرف هو المسؤول لأنه هو مالك، المصرف هو مالك الدار، والنفقات على هذه الدار المتعلقة بالملكية ونقل المسؤولية عن المخاطر إلى المستأجر خلال فترة الإجارة يؤدي إلى بطلان المعاملة. أما إذا قال بأن هذه المسؤولية تنتقل إلى المستأجر لا يصح إلا بشرط معين، هذا هو الصحيح. وإلا المستأجر مؤجر يؤجر داره ولا يرضى أن يعطي أي مبلغا للمخاطر التي تقع على هذا، هذا غير صحيح. هو ملكه، إذا كان سببه المستأجر فهو يتحمل المخاطر، لكن إذا لم يكن هو المسؤول فالمالك مالك الدار هو المستأجر مسؤول عن المخاطر، إلا إذا كان شرط في البين، حينئذ أو شبه غير أن أحد الطرفين يستطيع التعهد بمفرده ببيع الأصل أو شرائه أو هبته عند انتهاء فترة الإجارة ولا يكون ذلك ملزما للطرف الآخر. حينئذ صحيح أن أحد الطرفين يقول كذا، أنا أملكك هذه الدار أو أهبك هذه الدار أو غير ذلك، لكن ليس في فترة الإجارة، بعد انتهاء الإجارة، هذا صحيح عقدان مستقلة. كما أنه يمكن الجمع بين الشركة والإجارة، شركة والإجارة، والجمع بين المشاركة والمضاربة، ويأتي في مستقبل الكلام تفصيل هذه المسائل إن شاء الله. ولأجل أنه والأصل في جميع ذلك أن المعاملات بين طرفين تشمل الأنواع التالية: ملكية حقيقية بملكية حقيقية، مثل ما ضربت لكم المثال، أبيع هذه الدار بشرط أن تبيع لي دارك لي، ملكية بملكية، كل ملكية فيها شروطها المعينة. ملكية حقيقية بالتزام مقابل، أبيعك هذه الدار بشرط أن تبيع لي الدار الفلاني، بشرط أن تؤجرني الدار الفلاني، بشرط أن تفعل كذا وكذا، هذا صحيح، التزام وشرط. التزام بالتزام آخر، هذا هو محل الكلام، أن التزامي هو التزام مربوط بالتزام آخر، هذا هو الذي لم يتحدث فيه نوعية المقابلة والمخاطر الموجودة، هذا هو محل الكلام. ويمكن أن يكون كل منهما فوريا لكل من الطرفين، أو مؤجلا لكليهما، أو فوريا لأحد الطرفين ومؤجلا للطرف الآخر، وهي تسعة أنواع للبيوع. حرم بعض الفقهاء التبادل الذي ينطوي على التأجيل للطرفين باعتبار أن ذلك يعادل تبادل دين بدين، إذ أنكم عرفتم في مكاسب الشيخ الأنصاري رحمه الله بيع الدين بالدين فيه إشكال، صحيح في بعض مفرداته، لكن ما في بعض مفرداته باطل، بيع الدين بالدين باطل وهو حرام، وسيأتي الكلام فيه ومن أجل ذلك لا بد من الاهتمام لئلا يقع الطرفان في الحرمين. توافق العقود مع أهداف الشريعة، ذكرنا في البحوث السابقة أن أهم أهداف الدين الحنيف نشر العدالة والرفاه والمجتمع وتصحيح مسار البشرية إلى الصلاح العام واحترام حقوق الإنسان، ومن هنا يهتم بأن لا يلحق أي ضرر بمصالح عموم الناس، فلا بد أن تكون المعاملات بجميع أنحائها ضمن هذه الأهداف الشريفة، وسيأتي بها.